بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة نتدارس وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى من خلال كتابه معالم في طريق طلب العلم، السلام عليكم. وسنتدارس الوصية 28، والوصية التي قبلها آثرت يعني إرجاءها وتأخير دراستها لأنها تحتاج إلى مزيد من البحث والإعداد لتقريبها وما يمكن من خلاله أن يتمكن طالب العلم من الاستفادة بتلك أو من تلك الوصية. فندخل في هذه الوصية وهي الوصية 28. يقول المؤلف الوصية 28: عدم التسرع في النفي العام. هذه أيها الإخوة مسألة هامة بالنسبة لطالب العلم، وسبب أهميتها لتعلقها بالحكم على المسائل العلمية من حيث الإثبات لها أو نفيها، نفي ورود المسائل أو حصول الأشياء والجزم بعدم إثبات الأمور وغير ذلك. وهذا الأمر أيها الإخوة كما قال المؤلف مما بلي به بعض الناس، نسأل الله العافية. والمؤلف أيها الإخوة بهذه الوصية يؤكد على خصلة هامة وضرورية بالنسبة لطالب علم، وهي التحلي بصفة التأني، التحلي بصفة التأني وعدم العجلة في نفي الأمور أو إثباتها. وإذا تأملنا ونظرنا إلى ما كتبه ودونه وفقه الله سنجد أنه نبه على عدة أمور سأذكرها لكم، وهي تعتبر عناصر للدرس حتى تتبين لنا أثناء القراءة إن شاء الله تعالى. نبه وفقه الله على آفات التسرع في النفي، ونبه على علاج هذه الآفة وكيف يتخلص من ابتلي بها، وأورد شيئا من مواقف العلماء في هذا الموضوع، وختم ذلك بفوائد التأني في النفي. كل هذا سيأتي ويتبين لنا من خلال قراءة كلامه وفقه الله تعالى. نعم يسر.
ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، فأنت لو حرصت ما تعلم
لو حرصت شوف هذا
فإنك لو حرصت ما تعلم فإنك تستطيع أن تقول أعلم كذا وكذا، لكن لا تستطيع أن تقول أجهل كذا وكذا، لأن العلم بالنفس
نعم، وهذه حقيقة. يؤكد هذه الحقيقة أن كل امرئ منا يخرج من بطن أمه ماذا؟ جاهلا غير عالم، أليس كذلك؟ نعم. ما هو الدليل؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يولد وهو جاهل غير عالم، فإذا كان الأمر كذلك فإنه إذا دخل في مضمار الحياة وميادينها فإن علمه يبدأ شيئا فشيئا ينمو معه بحسب مرحلته العمرية. ومع هذا يبقى أن ما يجهله أكثر مما يعلمه، أليس كذلك؟ وهذه الحقيقة يعني دلت عليها النصوص. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فأن هذا مما يدعو الإنسان إلى أن لا يتسرع في نفي الأمور أو في إثباتها. لماذا؟ لأن جهله بالأمور أكثر من علمه بها. هنا أيها الإخوة، النفي على سبيل العموم بالنسبة أو في حق طالب العلم من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحذر منها غاية الحذر. لماذا؟ لما تقدمت الإشارة إليه أنه لا سبيل له إلى الإحاطة بالأمور، لا سبيل له إلى أن يحيط بالأمور. ومن فعل ذلك أو من ادعى ذلك، نقول من ادعى ذلك فعليه ماذا؟ فعليه الدليل. ولهذا من نفى نفيا عاما من الأمم السابقة على بعض الأشياء طولب بالبرهان وبيان الدليل، كما فعلت اليهود والنصارى لما ادعوا أنه لا يدخل الجنة سواهم، طالبهم الله بالدليل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا نفي عام أنه لن يدخل الجنة ولن يكون من أهلها إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. ماذا قال الله عز وجل؟ تلك إيش؟ أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالبهم الله بأي شيء؟ طالبهم بالدليل. إذن من نفى نفيا عاما فإنه يطالب بالدليل. المؤلف هنا إذا لاحظتم أخواني نبه على بعض الأشياء التي قد يقع فيها النفي العام عند طلبة العلم. يقول كأن تنفي كلاما عن الإمام، يقول هذا لم يرد عن الإمام أحمد، الإمام أحمد لا يقول مثل هذا، هذا مستحيل أن يقوله الإمام الشافعي، هذا نفي عام عنه. أو تنفي ورود حديث، لم يرد حديث في هذه المسألة، هذا الحديث لا يمكن أن يثبت، وهكذا. هذه كلها إيش؟ كلها تدور في محيط النفي والجزم بعدم إثبات هذا الأمر، حديث، أثر، نقل عن إمام ونحو ذلك. إذن هذا النفي على سبيل العموم ينبغي على طالب العلم أن يقف عنده وأن لا يتجرأ عليه. تفضل ياسر.
وأضرب لك مثالا لإمام ملأ كتب الحديث شغلا وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى.
ما اسمه الزهري؟ محمد، محمد بن شهاب. شهاب جده وليس والده. والده محمد بن مسلم ابن شهاب إلى آخره. طيب فضل.
الذي لو قلبت صفحات الصحيحين والأمهات الزد لرأيت اسم هذا الرجل يرد عليك مرارا وتكرارا.
قد أخرج له وروى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم. نعم.
فلقد ذكر ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق أن الزهري حصلت له حادثة قريبة في ذلك، فذكر واعظ حديثا فقلت له لم يرد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا ماذا يسمى أخواني؟ نفي. نوع النفي عام، لأن النفي قد يأتي خاص. نفي عام، نعم، أنه لم يرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجزم بعدم صحة أو نسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كم؟
فجلس الواعظ فقام غلام فقال يا إمام. قال نعم. قال أحفظت السنة كلها؟ قال لا. قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا. قال أحفظت شطرها؟ قال لا. قال هب أنك حفظت شطرها فاجعل حديث الشيخ في النصف الذي لم تحفظه. فسكت الزهري وقف بقوة حجة هذا الصبي.
نعم، هذا موقف أيها الإخوة من المواقف التي تبين لنا ضرورة الوقوف على ماذا؟ أو ضرورة التأني في النفي العام، وأن على المرء مهما بلغ في العلم فإنه لا يستعجل ولا يتسرع في أن ينفي نفيا عاما هذا الشيء الذي ورد عليه أو وصل إليه، كما وقع مع الزهري رحمه الله تعالى. فإن الزهري مع سعة حفظه للسنة وكثرة اطلاعه عليها رحمة الله تعالى عليه، فإنه لم يحط بها إحاطة كاملة، بل فاتته رحمة الله تعالى عليه أحاديث. نعم.
فإياك أن تقول في مجمع أو مجلس لم يرد هذا في السنة، أو لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون تابعا على النبي صلى الله عليه وسلم.
ينبه المؤلف أيها الإخوة بهذا الكلام على بعض آفات التسرع في النفي العام، وأن النفي العام للأمور يوقع طالب العلم في سلبيات وآفات لا تحمد عقباها، منها الكذب، سواء كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو كان الكذب على غيره من العلماء أو غيره، الشاهد أنه يقع في الكذب، وهذه صفة ذميمة وهي آفة من آفات التسرع في النفي على سبيل العموم. آفة أخرى ستأتي إن شاء الله في الصفحة التي تليها، وهي أن هذا التسرع في النفي علام على دسيسة خطيرة في القلب، وهي العجب والاعتداد بالنفس، العجب بالنفس والاعتداد بها ورؤيتها أنها على جانب كبير من العلم وسعة الاطلاع، والواقع غير ذلك، وهذا يؤدي إلى آفة أخرى نبه عليه المؤلف، وهي التعالي على الآخرين، وأنه في منزلة ومكانة أعلى من غيره. ولا شك أن من رأى نفسه على هذه الحال فإن الكبر والعياذ بالله يتخلل إلى قلبه. آفة ثالثة أو رابعة من آفات التسرع المنادى على النفس بالجهل أيها الأخوة، ينادي هذا المتسرع بالنفي العام على نفسه بالجهل، خصوصا إذا تبين أن الواقع والحقيقة على خلاف ما نفاه أو ادعاه. وكم وكم ممن ادعى ذلك فتبين أن الأمر على خلاف ما قال. بل العجب من الآفات أن المتسرع في النفي قد يقع في ماذا أخواني؟ قد يقع في إنكار أمور ثابتة، وهذا خطير ووقع. حتى إن أحد المتصدرين للدعوة، بل وله مؤلفات وبحوث، أنكر سنية صيام يوم عرفة ويقول هذا لا يثبت وليس عليه دليل ولم يرد في السنة. فناقشه أحد المشايخ الفضلاء في المدينة وقال: يا فلان، أليس الحديث قد رواه مسلم من حديث أبي قتادة؟ قال: والله يا شيخ ما تنبهت. هذا الجواب البارد الذي يعني فيه منادى على النفس بالجهل، ثم قد أنكر أمرا ثابتا. بل فوق هذا أنه قد كتب مقالا في هذه المسألة ينفي ثبوت صيام يوم عرفة، وهذا الأمر يلقى في غاية الخطورة. فالتسرع في نفي العام يوقع الإنسان في حرج شديد وفي أمور يعني تدل على ضحالة في العلم، وأن يعني اللوم كما سيأتي إن شاء الله إليه متوجه. فنسأل الله السلامة والعافية. هذه بعض الآفات يا إخوة، ويعني كلها خطيرة، ويكفي من خطورتها أن المرء قد ينكر أشياء صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي يعني في أحد الصحيحين اللذين تقبلتهما الأمة بالقبول.
وأذكر أنني كنت في منن في مجلس مع
منن. شو منن هذه؟ منى وين هي؟ أين تقع؟ نعم، إحدى المشاعر في مكة. نعم، وبعض الناس يخطئ فينطقها منى، وهذا خطأ، الصواب بكسر الميم منى. نعم.
مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني منذ زمن طويل.
في الحاشية شو ذكر؟ الهامش 2، كان ذلك في حج ايش؟ 1398. منو منكم مولود 1398؟ ولا واحد؟ اللي يتكلم ياكم مولود بس كان صغير شوي. زين، تفضل.
فسأل أحدهم سؤالا وذكر فيه تضعيفا مطلقا للحديث، وقال: لم يرد له طريق صحيح أو عبارة قريبة من هذا. ولعل السائل أراد بسؤاله أن ينبه الجمع، وإلا فالذي يسأل يعلم هذا. فقال الشيخ: أما قولك لم يرد هذا فقد يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يرد من طريق صحيح لا تعلمه أنت، فقولك بهذا النفي العام يعتبر تكذيبا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ولا بد متكلما فقل على حسب علمي. هكذا فهمت من كلام الشيخ الألباني.
وهذا الحادثة تفيد أن الشيخ عبد العزيز وفقه الله يعني على صلة بطلبة العلم والعلماء وحضور مجالسهم منذ الصغر، وهذا هو واقع الشيخ يعني وفقه الله تعالى. نعم.
إذا بحثت عن حديث ولم تجد فقل لم أجد هذا الحديث على حسب بحثي، فهذا القيد يضيق الدائرة تضييقا شديدا.
يضيق
الدائرة تضييقا تصديقا شديدا، فلا لوم عليك. ولو أن أحدا أنكر عليك فإن هذا القيد يرفع عنك الملامة والعدل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قد يخفى على الكبير ما يعلمه الصغير، وساق ما ذكره الله في سورة النمل عندما وقف الهدهد الحقير أمام نبي ملك فقال: أحق بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين، فلا تتسرع في النفي لأن هذا يدل على العجب والتعالي، ولكن تأدب كما تأدب علماؤنا وسلفنا حيث يقولون هذا حسب علمنا.
نعم، من هذا الكلام إخواني نستفيد أمرين. الأمر الأول علاج التسرع في النفي العام، كيف يعالج الإنسان هذه الآفة إن كان واقعا فيها أو رأى من هو واقع فيها. والأمر الثاني أيها الإخوة، فوائد التأني في النفي، فوائد التأني في النفي. أما الأمر الأول وهو علاج التسرع في النفي العام، فأولا بالتقييد عند إطلاق النفي، التقييد عند إطلاق النفي، فتقول هذا علمي حسب بحثي، هذا حسب اطلاعي، هذا حسب ما وصلت إليه من خلال قراءتي، وهكذا. المهم تقيد ولا تطلق، تقول لم يرد حسب علمي، لم يرد حسب اطلاعي، لم يرد حسب نظري، وهكذا. هذا التقييد أيها الإخوة والأخوات يحقق لنا أمرين: الأمر الأول السلامة من الملامة، لا يستطيع أحد أن يلومك على هذا النفي لأنك قيدت نفيك بحسب علمك. إذن هذا الأمر الأول أو الفائدة الأولى من فوائد التقييد في النفي. الأمر الثاني التخلق إخواني بأخلاق أهل العلم، وهذا هو يعني من الجوانب الضرورية في حياة طالب العلم، التخلق بأخلاق العلماء والتأدب بآدابهم. ولهذا لاحظ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لما رأى هذا السائل قد وقع في هذا الخطأ بادر إلى ماذا؟ إلى تنبيهه. وهذا الأمر ملحوظ في كتب الشيخ رحمه الله تعالى، فإن الشيخ مع سعة اطلاعه وكثرة قراءته وطول نفسه في البحث دائما تجد هكذا: حسب اطلاعنا، حسب ما وصل إليه بحثنا، هكذا يقيد. وهو من هو رحمة الله تعالى يعني عليه. فإذا هاتان فائدتان نستفيدها من التقييد عند إطلاق النفي. أيضا من علاج التسرع في النفي أيها الأخوة التثبت، التثبت من هذا الأمر الذي سئلنا عنه أو ورد علينا أو وقفنا عليه. نتثبت بأي شيء؟ نتثبت بالبحث والعودة إلى مصادر العلماء والنظر في مصنفاتهم التي دونوها فيما يتعلق بهذه المسألة أو الجزئية ونحو ذلك. نتثبت أيضا بالسؤال، بسؤال العلماء وبالرجوع إليهم: ورد علينا كذا وكذا، وقفت على كذا وكذا، هل هذا صحيح يا شيخ؟ هل هذا ثابت؟ هل هذا النقل عن هذا العالم صحيح؟ ونحو ذلك. المهم سؤال العلماء من الأمور التي تحقق لك العلاج لهذه الآفة. أيضا من العلاج هو التأني والروية في النفي. فالأنات من الله والعجلة من الشيطان. ولهذا كل أمر فيه تسرع وفيه عجلة سوى أمور الآخرة فإنه من جملة الأمور المذمومة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. أيضا من علاج يعني هذه الآفة ما أشار إليه المؤلف وفقه الله في بداية الوصية، أن إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، يعني أن ما يجهله أكثر مما يعلمه. فالإنسان لابد أن يعني يجعل هذه الحقيقة يعني ساكنة في قلبه، أن جهله أكثر من علمه. فإذا كان جهلي أكثر من علمي، إذن لا أتعجل في النفي وأرد الأمر إلى علمه، أقول الله أعلم، وأقول سنتثبت، وأقول سنسأل العلماء، وأقول سنرجع إلى مصنفاتهم. أما مجرد أن يأتي الأمر وأنفي فلا. وهذا أيها الإخوة ضروري أن يتحلى به طالب عن التأني والروية والتثبت عند العوام وفي المجالس. لا يخفاكم أن يعني مجالس الناس عموما العوام يعني يحصل فيها الطرح للمسائل الشرعية، فهنا طبعا لابد سيسأل طالب العلم إن كان بينه، فلابد أن يكون لطالب العلم موقفا يعني تربويا لهؤلاء العامة. فإذا ورد أمر ليس عنده فيه علم يقول لا أدري، إذا ورد أمر يعني لم يبحث عنه أو يعني جد عليه لا ينفي نفيا عاما يقول لا هذا غير وارد، هذا غير صحيح. لأن وجد أيها الإخوة والأخوات من عدد من الإخوة الذين وفقهم الله للاستقامة وللشيء من طلب العلم، إذا جالسوا العامة هذا لم يرد، هذا مش من السنة، هذا كذا إلى آخره، فيتصل العامة بطلبة العلم والمشايخ فيجيب المشايخ على حسب علم أن هذا وارد والدليل كذا وكذا وكذا. فما الذي يعني سيكون موقف هذا الإنسان بعد ذلك؟ فأقول يعني بالتالي إخواني لابد أن نرجع إلى هذه الأصول الشرعية التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتي تعالج لنا هذه الآفة. الأصل التثبت، وأصل الروية والتأني، وأصل الرجوع إلى العلماء. طيب، الأمر الثاني والفائدة الثانية من هذا الكلام الذي نستفيده: فوائد التأني في النفي. ما هي الفوائد التي نستفيدها إذا تأنينا في النفي ولم نعمم هذا النفي؟ تقدمت الإشارة إلى بعض فوائد يعني التأني في هذا، منها أيها الإخوة السلامة من عتاب الآخرين وعدم لومهم، السلامة من عتاب الآخرين، لأن الإنسان إذا نفى نفيا عاما ثم تبين خلاف ما يعني قال لا شك أن اللوم سيتوجه إليه والعتاب سيرد عليه ولا بد. الفائدة الثانية أيها الأخوة الوقوف على الحكم الشرعي أو الحكم الوارد ومدى ثبوت هذا النفي من عدمه، يتبين له صحة هذا النفي من عدمه إذا تبين الحكم والوقوف على حقيقته وصحة هذا النفي من عدمه. فائدة ثالثة أيها الإخوة أن التأني في النفي وعدم العجلة في نفي الأمور والجزم بعدم ثبوتها أنه حقيقة علامة على ضبط النفس، علامة على ضبط النفس والاعتراف بعدم الإحاطة بالأمور أو ادعاء ما ليس فيه، ادعاء ما ليس فيه أو ما ليس عنده. أيضا من الفوائد أيها الإخوة فوائد التأني في النفي أنه يتيح فرصة التواصل مع العلماء، فرصة التواصل مع العلماء أو طلبة العلم القدماء. وذلك بالسؤال والمراجعة والمدارسة لهم في هذا الأمر، وكم وكم تتبين من أمور من خلال هذه الجلسة المباركة والتواصل النافع. أيضا من فوائد التأني في النفي أيها الإخوة أنه يغرس في النفس قيما ومبادئ وأصولا شرعية لا بد لطالب العلم منها، وهي ما تقدمت الإشارة إليه من التثبت والتأني والرفق والتواصل مع العلماء ونحو ذلك. فهذه خصال يحبها الله عز وجل، إذا كان الله يحبها فطالب العلم أولى بالتحلي بها والمسارعة إلى الاتصاف بها. فالحاصل أيها الإخوة يعني أن على طالب العلم أن يتأنى في نفي الأمور، وإن نفاها فليدلل على ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو أثر، وليدعم أو يعني يؤيد كلامه بكلام العلماء. وما أحسن ما قال المؤلف وفقه الله في ختام هذه الوصية: فلا تتسرع في النفي، ولكن تأدب كما تأدب علماؤنا وسلفنا، حيث يقولون هذا حسب علمنا. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الأناث في الأمور، وأن يعينني وإياكم على التأدب بأدب العلماء والتخلق بأخلاقهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. يا شيخ الدرس تفضل. أبو علي. يقول الأخ أبو علي: هل قول طالب العلم لم أسمع به أو غالبا لا يصح؟ أما قوله لم أسمع يعني به، هذا لا يعتبر من النفي يعني. نعم، يقول أنا لم أسمع به، والآن يسند هذا الأمر إلى نفسه، يقول أنا يعني لم أسمع به، لم أسمع بهذا الشيء، واضح؟ فهذا لا يعتبر من النفي يعني. نعم، هو ما نفى وجوده، إنما نفى سماعه هو، واضح؟ فهذا لا يعتبر من النفي. نعم. أما أن قال يعني غالب الظن أنه لا يصح، إن كان ذلك مبني على قرائن وأدلة عنده من خلالها حكم، فهذا لا يعتبر من النفي الآن وليس بمذموم. يعني أحيانا ترد أحاديث على طالب العلم، ومن خلال تمرس طالب العلم للأحاديث النبوية في الأحاديث النبوية، من خلال تمرسه في الأحاديث ونظره فيها ويعني كثرة قراءته لما ثبت صحيح مسلم، يدرك من خلال الألفاظ والقواعد العامة التي جعلها العلم علامات الأحاديث الصحيحة وعلامات الأحاديث التي لم تثبت، حكم بأن هذا غالبا لا يصح. هذا لا يذم، كان مبني على قرائن ودلائل ويعني أصول شرعية منطلقة من تقريرات العلماء. أما إن كان ليس كذلك فهذا يذم. أضرب لك مثال على هذا: كنا في الحرم المدني بحق بحميد، فقال أحد الأخوة من الطلاب لطالب العلم، قال له: ما رأيك في هذا الحديث؟ فيعني أظهر علامة الشم هكذا، قال: أشم فيه رائحة الوضع. قال: ما شاء الله عليك، الحديث في صحيح مسلم، والأخ يقول أشم منه رائحة الوضع. قال: ما شاء الله، تعرف الشم الحين هذا، يعني هذا الشم الحين شم يعني أعوذ بالله أدى به إلى إيش؟ شم عفن طبعا، لأنه أنكر حديث صحيح مسلم، فهذا لا شك يعني أعوذ بالله تسرع يعني مذموم. يعني حديث في صحيح مسلم يقول أشم من رائحة الوضع، نسأل الله السلامة والعافية. واضح يا أبو علي الجواب؟ بارك الله فيك. جواب أو سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.